أشير فأقبلوا طربا وما رأت المدينة مثله من مشهد
ما أسعد الأنصار حين أطل من هذه الرجوع ضياء أعظم سيدي هاموا به حبا وطال حنينهم واليوم تاريخ السعادة يبتدي.
في طيبة الطيبة بلد الأنصار الحبيبة نور المدائن تلقي النفوس عن كواهلها متاعب الحياة وهموم الدنيا عندما تدخل إلى هذه المدينة الطاهرة الطيبة. مشاهدين الكرام، عند مدخل المدينة المنورة هنا في ميقات ذي الحليفة ندعوكم لأن تكونوا معنا في مطلع هذه الحلقة من حلقات برنامج مدينيات التي أعددنا لكم فيها الكثير والكثير من المفيد والرائع عن هذه المدينة الطيبة.
لازلنا داخل هذه البقعة المباركة التي هي بقعة من الجنة، وعندما تقلب ناظريك في أرجائها يقابلك المحراب النبوي، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة لم يكن يصلي إليها، بل كانت الصلاة تقام في نهاية المسجد من الجهة الشمالية قريبا من باب جبريل عليه السلام، لأن القبلة كانت جهة بيت المقدس. وعندما تحولت القبلة إلى الكعبة صلى عليه الصلاة والسلام إلى إسطوانة عائشة بضعة أيام، ثم تقدم في مصلاه في مكان قريب من محرابه الحالي، ولم يكن المحراب مجوفا، وأول من جوفه عمر بن عبد العزيز وسمي المحراب النبوي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكان المحراب مستقبلا جذع نخلة.
أريد أن أتكلم عن شرعية هذه المحاريب في مساجد المسلمين، لأن عددا من العلماء قد ذكر بعض الأحاديث الدالة على النهي، كما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا هذه المذابح، وهذا الحديث رواه البيهقي والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، هو حديث صحيح اتقوا هذه المذابح. وفسر العلماء المذابح بالمحاريب، فسر العلماء المذابح بالمحاريب، إلا أن الحديث هذا لا يدل على تحريم المحاريب الموجودة الآن، لأن المقصود بالمحاريب في هذا الحديث هو صدور المجالس، ولم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام محاريب في المساجد حتى ينصب هذا الحديث على هذه المحاريب. ولذلك بين هذا الكلام الهيثمي في مجمع الزوائد والمناوي أيضا في فيض القدير، ذكر أن المقصود بالمحاريب في هذا الحديث هو صدور المجالس، لأنها تؤدي إلى الرياء وقد تؤدي إلى العجب أو غير ذلك من آفات النفوس. أيضا استدل بعضهم بحديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. وقد تكلم عدد من العلماء على هذا الحديث وبينوا أنه ليس المقصود أن يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من اتخاذ هذه المحاريب الموجودة لأمرين: الأول أنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم هذه المحاريب، والأمر الثاني أن الأمر معلق بالتشبه بالنصارى، فإذا اتخذنا هذه المحاريب الموجودة في المساجد على غير ما كان يتخذه النصارى فيكون الحكم قد خرج عن دائرة التحريم.
لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم محرابا كما هو معروف من المحاريب الموجودة في المساجد، وإنما بدأ بوضع المحراب بعد عمر رضي الله تعالى عنه، وبعد حادثة قتل عمر رضي الله تعالى عنه بدأ الأئمة يعني يتخذون هذا المحراب ليكون مكان يميز الإمام، ربما يحفظه من أن يتسرب إليه شيء يؤذيه. وفي المسجد النبوي هذا المحراب الذي أنشئ بقرب موقف النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى بالمحراب النبوي، وكان الأئمة يحرصون على أن يصلوا فيه الصلوات، لكن في أيام عثمان رضي الله عنه لما وسع المسجد من قبل جهة القبلة من الجهة الجنوبية بنى محرابه الذي يعرف اليوم بالمحراب العثماني، وهو في جنوب المسجد في المقدمة في المواجهة، في المكان الذي يسمى بالمواجهة، يعني جهة مواجهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في أيام الدولة العثمانية بنوا محرابا آخر موجود على يمين المحراب النبوي يسمى بالمحراب السليماني. هذه يعني أبرز المحاريب الموجودة في المسجد النبوي، والتي أقيمت في عصور مختلفة في المسجد النبوي.
وأما المحراب الموجود الآن فقد بناه السلطان قيتباي عام 888 هجرية، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وبعد أن حصل تفكك في الفسيفساء والرخام رمم هذا المحراب مرة أخرى مع المحافظة على طابعه المميز. وثاني هذه المحاريب هو المحراب العثماني، وهو المحراب الذي يصلي فيه الإمام الآن، وسمي بالعثماني لأنه مكان مصلى عثمان، وقد جوفه عمر بن عبد العزيز عام 91 للهجرة. وهذا المحراب في الجدار الجنوبي للمسجد، مكتوب على الجانب الأيمن من المحراب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سركم أن تقبل صلواتكم فليأمكم علماؤكم، ومكتوب تحتها: فليأمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم، ومكتوب تحتها: اللهم صلي وسلم على أشرف الخلق محمد وآله وصحبه أجمعين. ومكتوب على الجانب الأيسر من المحراب قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا في يدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان، فمن وصل صفا وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. ومن هذه المحاريب المحراب السليماني، وهو على يمين الواقف في المحراب النبوي عند الإسطوانة الثالثة غرب المنبر النبوي، وقد أمر ببنائه السلطان سليم القانوني على يد طوغان شيخ وجعله لإمام الأحناف، وقد سمي حينه محراب الحنفية، وكان إمام الشافعية يصلي في المحراب النبوي، وصار الأمر هكذا حتى تم توحيد الصلاة خلف إمام واحد في بداية الدولة السعودية الأولى. ولم يكن هذا الاختلاف مقتصرا على الصلاة، بل كان أيضا للأذان، فقد كان قبل توحيدها بالأجهزة يؤذن على 4 مآذن ولكن في وقت واحد، نسمع الآن في هذا التسجيل الحصري أصوات مؤذنين 4 في وقت واحد.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
وآخر هذه المحاريب التي نذكرها في هذه العجالة
هو محراب التهجد، وهو شمال المقصورة من الخارج، وهو مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتهجد عندها. وقد جدد هذا المحراب أيضا في عام 888 للهجرة، وجدد مرة أخرى في العمارة المجيدية، واتخذوه من قطعة واحدة، وجعلوا حوله دكة أخفض من دكة الأغوات، وأحاطوها بدرابزين أصفر، وهو موجود الآن ومغطى بحامل للمصاحف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ويستند إلى جذع نخلة منصوبة في المسجد، فلما شق عليه وضع له منبر من خشب بناه له غلام لامرأة من الأنصار.
كان الجذع الذي حن على النبي صلى الله عليه وسلم عندما بني له المنبر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وضمه وقال: يا جذع، أما ترضى أن تكون نخلة في بستان من بساتين المسلمين يأكل منك المسلمون؟ فلم يترك الجذع حنينة، فضمه ثانية وقال: يا جذع، أما ترضى أن تكون نخلة في الجنة؟ فسكت الجذع عن حنينه، فعندئذ بكى الصحابة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجذع أن يدفن في مكان الروضة، وقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لأن الجذع سينبت فيه فيكون نخلة في الجنة.
وقد روى سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منبري على ترعة من ترع الجنة، والترعة هي الدرجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بناه من ثلاث درجات. فلما ولي الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان زادها إلى تسع درجات، واستمر المنبر كذلك حتى الحريق الأول، فاحترق وفقد الناس المنبر الأصلي. ثم عمل كل الملوك الذين تعاقبوا على عمارة المسجد الشريف منابر محلها، وكان آخر من صنع منبرا كان السلطان قيتباي، وبقي إلى أن أحضر السلطان مراد الثالث سنة 998 للهجرة منبره العجيب، ونقل منبر قيتباي إلى مسجد قباء. ولكن منبر مراد كان آية في الجمال، وكان من عجائب الدنيا وقتها كما ذكر المؤرخون، وهو مصنوع من المرمر وظاهره مغطى بالذهب والنقوش الرائعة، وبني فوقه قبة جميلة قائمة وبه 12 درجة، وهو مكان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
البشير فأقبلوا طربا، وما رأت المدينة مثله من مشهد.
ما أسعد الأنصار حين أطل من هذه الرضوع ضياء أعظم سيدي، هاموا به حبا وطال حنينهم، واليوم تاريخ السعادة يبتدي.
المنبر هو المكان المرتفع، ولذلك سمي المكان الذي يخطب عليه الخطيب يوم الجمعة منبرا. ومنبر النبي عليه الصلاة والسلام له قصة، أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما، ثم بعد ذلك أراد أن يستند إلى شيء عليه الصلاة والسلام، فأمر امرأة من الأنصار أن تأمر غلاما لها نجارا أن يصنع له منبر، فصنع له المنبر الذي كان يحتوي على ثلاث درجات، فكان عليه الصلاة والسلام يرتقي إلى الدرجة الثالثة ويخطب الناس على هذا المنبر. إلا أنه العجيب في هذا الموضوع أنه صلى الله عليه وسلم لما ترك الجذع الذي كان يخطب عليه قبل أن ينتقل إلى هذا المنبر، لأنه قد خطب على جذع نخلة قبل أن ينتقل إلى هذا المنبر، فإنه قد حن هذا الجذع وبكى وأصبح يحن للنبي عليه الصلاة والسلام حتى جاءه وسكنه. ثم بعد ذلك لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وخطب على المنبر الجديد، أصبح عليه الصلاة والسلام يخطب عليه حتى توفي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء بعده أبو بكر الصديق ثم عمر. إلا أن الذي تغير أن أبا بكر رضي الله عنه كان يخطب على الدرجة الثانية، ثم لما جاء عمر أصبح يخطب على الدرجة الأولى، ثم لما جاء عثمان أصبح يخطب على هذه الدرجة الأولى 6 سنوات، ثم رجع إلى الدرجة الثالثة التي كان يخطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
البشير فأقبلوا طربا، وما رأت المدينة شهدت مثله من مشهدي
ما أسعد الأنصار حين أطل من هذه الرضوع ضياء أعظم سيدي هاموا به حبا وطال حنينهم واليوم تاريخ السعادة يبتدي.
أول من أحدث نظام الأغوات هو نور الدين الشهيد المعروف بنور الدين زنكي، وكان من شروطهم في الخدام أن يكونوا حفظة لكتاب الله وعلى دراية بفقه العبادات، ويكونوا من بعض الدول الخاصة، ويطلب منهم حراسة المسجد النبوي الشريف والحجرة النبوية وإيقاد القناديل بل والمبيت في المسجد لحراسة الحجرة الشريفة، وكلهم تحت إمرة رئيسهم المعروف بالمستسلم. وقد بدأوا باثني عشر خادما وزادوا إلى أن وصلوا إلى 100 خادم، وتقلص عددهم إلى 12 خادما الآن. ويوجد تصور في أذهان كثير من الناس أن دكة الأغوات هي الصفة، فما هي الصفة وما هي دكة الأغوات؟
أما أهل الصفة أو مكان الصفة في المسجد النبوي، فهذا المكان يقع في الشمال الشرقي من المسجد النبوي، وهو يقع في غرب دكة الأغوات الآن. ويخلط الناس كثيرا بين دكة الأغوات وبين مكان الصفة، لأن دكة الأغوات لم يكن في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموضع، بل كان خارج المسجد ثم دخل في توسعة الوليد ابن عبد الملك. أما مكان أهل الصفة فهو في الشمال الشرقي من المسجد القديم، الشمال الشرقي من المسجد القديم. وفي الأصل هذا المكان وضع مظللا بالجريد لأجل النزلاء الذين كانوا يأتون إلى المدينة، فإنهم كانوا ليس لهم مأوى في المدينة، ولم يكن في المدينة دور تتسع لهؤلاء، فكانوا يذهبون إلى المسجد وينامون هناك، فسموا بأهل الصفة. وكانوا أشبه كما يقول بعض المؤرخين بعيال النبي عليه الصلاة والسلام، يطعمهم ويسقيهم ويهتم بشؤونهم. وخرج منهم العلماء من الصحابة والأفاضل والأخيار الذين ملأوا الدنيا علما كأمثال أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، فإنه أحد أهل الصفة. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يحكي عن نفسه أنه كان بعدما أصبح محدثا مشهورا كانوا يقولون له الناس أكثر أبو هريرة، يعني أكثر من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحدثهم ويقول لهم يقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة. أما أنتم يا معشر المهاجرين فقد شغلتكم التجارة، وأما أنتم يا معشر الأنصار فقد شغلكم الزرع، وأما أنا فكنت ألازم رسول الله عليه الصلاة والسلام على ملء بطني أتعلم منه العلم. فهذا يبين لنا أن أهل الصفة لم يكن عندهم شيء إلا أن يتعلموا منه عليه الصلاة والسلام ويتفقهوا في دينهم، ولذلك خرج منهم العلماء وخرج منهم المحدثون. هذه الصفة أو مكان الصفة الآن لا يوجد أي أثر يدل على هذا المكان، يعني هو مكان منبسط ليس هناك ارتفاع أو إشارة تدل عليه. من الأحداث التي مرت بالصفة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحكي بعض الأحداث عنه وعمن كان يجاوره في هذا المكان، فيقول أنه في ذات مرة كان أخرجه من المسجد الجوع، وكان يربط الحجر على بطنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيتعرض للناس الذين يخرجون من المسجد، فتعرض لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وسأله هل تعرف معنى آية كذا، يسأله عن تفسير بعض الآيات، وهو لا يقصد أن يعلم تلك الآية لأنه يعلمها، لكنه كان يريد أن يأخذه إلى بيته فيطعمه أو يسقيه، فأجابه الصديق رضي الله عنه ولم ينتبه إلى ما أراد ثم ذهب. ثم جاءه عمر أيضا وأجابه وذهب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه وابتسم وعرف ما عنده، ثم أخذه معه إلى بيته فوجد لبنا، فقال لأبي هريرة رضي الله عنه وأمره بنداء جميع أهل الصفة، فجاءوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وشربوا منه جميعهم، وكان عددهم ما يقارب 300 رجل. فكان أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي يسقيهم، وكان يخاف ألا يحصل له بعد أن يشربوا لا يحصل له شيء من هذا اللبن، فقال لقد شربوا كلهم. ثم بعد ذلك شرب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حتى شبع وحتى روي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب، فقال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا. وهذا يدلنا أن أهل الصفة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا فقراء، وكانوا على ملء بطونهم يتعلمون العلم.
وأتى الخير إلينا
هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، هكذا رحب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الجبل العظيم الكبير في القامة الكبير في القدر. مشاهدين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى منتهى هذه الحلقة من حلقات برنامج مدينيات. عسى أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم. إلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشير فأقبلوا طربا وما رأت المدينة مثله من مشهدي،
ما أسعد الأنصار حين أطل من هذه الرضوع ضياء أعظم سيدي، هاموا به حبا وطال حنينهم، واليوم تاريخ السعادة يبتدي.